التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في درس جديد من دروس أسرار القرآن. هذا البرنامج الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون سببا في نيل رضاه، وأن يكون مفيدا لنا جميعا في قربنا من هذا القرآن العظيم الذي شرفنا الله عز وجل به. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. في هذا اللقاء أيها الأحبة، سنتدارس جميعا سورة عظيمة من سور القرآن لا تتجاوز آياتها 3 آيات، نحفظها جميعا ونكررها جميعا، وهي سورة الإخلاص التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. ولكن قبل أن نبدأ في هذه السورة، بقي معنا مسألة أو مسألتين تتعلق بسورة المسد، وهي في قول الله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بينا في هذه الآية أن الله جل وعلا بين لنا أن أبا لهب وأن زوجته أم جميل أروى بنت حرب، وهي أخت أبو سفيان رضي الله عنه، كانوا يكثرون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من خصة هذه المرأة ووضعها وأنه لخصة هذه المرأة كانت تحمل الحطب وتضع الحبل في عنقها وهو من ليف بسبب بخلها، فتأخذ الحطب وتلقي به في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. خلد الله جل وعلا هذا الأمر ليبين الآثار العظيمة التي يتركها من يعادون الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. أما أبو لهب فكانت نهايته سيئة وعاقبته وخيمة، فإنه في آخر حياته أصيب بداء يسمى العدسة، وهو ظهور حبة كالعدسة في الجسم، وكانت تعدي من يجلس معه، فاعتزله أبناؤه واعتزله من حوله حتى مات أبو لهب. لما مات مكث 3 أيام لا يقرب منه أحد، خشية من أن يقوم بنقل العدوى لهم. فبعد 3 أيام وبعد أن أنتن جسمه، وإذا بأحدهم يذهب إلى أبنائه ويقول ما تفعلون، لابد أن تخرجونه وأن تدفنوه، فذهبوا به إلى الصحراء. يقول الراوي فوالله أنهم كانوا يرمونه بالماء ولا يغسلونه به حتى لا ينقل العدوى لهم، ثم أخذوا الحجارة ووضعوها عليه، وإلى جهنم وبئس المصير. سورة الإخلاص، ننتقل إلى السورة التي تليها، سورة الإخلاص، وترتيبها 112 في كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص من أعظم سور القرآن، والدليل على هذا أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا يا رسول الله وأينا يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ما معنى أنها تعدل ثلث القرآن؟ قيل في ذلك أقوال عظيمة، حتى قال بعض العلماء أن جميع هذه الأقوال لا تخلو لا تخلو أيضا من من بيان فيها، وأيضا من وجود ملحظ فيها. من العلماء من قال إن القرآن مكون من ثلاث معاني، فالقرآن إما قصص وأخبار، وإما أحكام، وإما توحيد لله جل وعلا. وهذه السورة سورة خالصة في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى. من فضائل هذه السورة كثرة ألقابها وكثرة أسمائها، وكما هو معلوم أن العلماء اختلفوا رحمهم الله، هل أسماء القرآن توقيفية أم هي اجتهاد؟ توقيفية يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحق لنا أن نتقدم أو نتأخر في تسميتها، أو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. نقول من العلماء من قال هي توقيفية، ومن العلماء من قال هي اجتهادية، والصواب أنها توقيفية فيما سماه النبي، واجتهادية في غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء ونحو ذلك، وبعض السور سماها الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا هو معنى أن تجد في كتب التفسير أن بعض السور لها أكثر من اسم. سورة الإخلاص جمع لها الرازي أكثر من 20 اسما، وقال إن العرب إذا أعجبوا بأمر وألفوه أكثر عليه من الألقاب. ولهذا السيف مثلا يطلقون عليه أكثر من 500 اسم، هو الحسام والمهند ونحو ذلك. الأسد له أسماء، هو الأسد والضرغام وأسامة ونحو ذلك. فكل هذه أسماء تدل على مكانة هذا الأمر الذي أكثر فيه من التسمية. سورة الإخلاص لها أسماء كثيرة، وسنذكر شيئا منها. من أعظم أسمائها أنها تسمى بسورة الإخلاص. لماذا سميت بسورة الإخلاص؟ لأمرين. أولا، لأن هذه السورة خالصة في الحديث عن توحيد الله وعن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته، أو أن قارئها يبرأ من الشرك ويخلص لله جل وعلا. وكلا المعنيين صحيح. وفي هذه السورة أيضا رد على أعداء التوحيد، رد على المخالفين لتوحيد الله جل وعلا، فهو رد على من قالوا إن عيسى ابن الله بقول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، ورد على من قالوا إن عزيرا ابن الله لم يلد ولم يولد، ورد على من قالوا إن الملائكة بنات الله، وكما قال الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وأيضا من أسماء هذه السورة سورة النجاة، وتسمى كذلك بسورة الجمال والمعوذة والأساس والمقشقشة. والمقشقشة تسمى أيضا مع سورة قل يا أيها الكافرون بالمقشقشتين، لأنهما تبرئان صاحبها من الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه جملة من الأسماء في هذه السورة. ما سبب نزول سورة الإخلاص؟ دائما معرفتنا بسبب النزول يعيننا على فهم القرآن، وعلم أسباب النزول من أهم علوم القرآن، والعلماء أفردوا فيها المصنفات وكتبوا فيها الكتب، ولا يوجد كتاب من كتب التفسير إلا وهو يبين سبب النزول حتى نستطيع أن نستوعب الواقعة التي نزل فيها القرآن. يقال إن المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رهطا من اليهود، يقال إن رهطا من اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أنسب لنا ربك، صف لنا ربك. فنزلت هذه الآية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة لها فضائل عظيمة وكثيرة. أول فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن كما بينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا أينا يا رسول الله يستطيع أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. أيضا من فضائلها أن فيها صفة الرحمن جل وعلا. استمعوا إلى هذه القصة الصحيحة العظيمة. كان الأنصار يصلي بهم رجل في مسجد قباء، فكان يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ سورة بعدها، واستمر بهذه الطريقة، يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد ثم السورة بعدها. ففي ذات يوم قالوا له يا فلان إنك تقرأ هذه السورة وإنك ترى أنها لا تكفيك، فإما أن تكتفي بها أو تكتفي بما بعدها. فقال والله ما أنا بتارك لهذا الأمر، فإن أردتم أن أصلي بكم بما أرى أو ابحثوا لكم عن إمام آخر. وكانوا يعجبهم قراءته ويريدونه أن يبقى إماما، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ما حملك على هذا؟ لماذا تقرأ هذه السورة في كل ركعة ثم تقرأ بعدها بسورة أو بآية؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. محبة الإنسان لهذه السورة لأنها صفة الرحمن هي سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله. أيضا هذه السورة فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة رجلا يقول اللهم إني أشهد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل هذه السورة أن قراءتها تكفي من الشر وتمنعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته قبل أن ينام يأتي فيأخذ يديه فينفث فيها فيقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيمسح بها جسده أو ما استطاع منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من فعلها ثلاثا تكفيك كل يوم، فهي تكفي الإنسان من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. من فضائلها أخيرا نختم بها في هذا اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة في الركعتين قبل صلاة الفجر والركعتين بعد صلاة المغرب، ويقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الوتر، ويقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد الطواف. وكل هذا دليل على عظمها ومكانة هذه السورة العظيمة. وجاء في بعض الأحاديث أن من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأن يباعدنا عن النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.